الحسين أعيد فيه وأطنب، لكنني أهوى الحسين، لكنني أهوى الحسين، لأنه للسالكين طريق خير أرحب، وأحبه وأحبه لعقيدة يفنى لها إنديس جانبها، ودين يغضب مولاي يومك لا يزال كأمسه، في الدهر ريان الضحى يتلهب، يزهو بغرته الأصيل وينتشي بجلال ما وهب الشروق المغرب، فدم فدم أرقت كأنه من جدة الآن يعطر في الثرى ويخضب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من محرم الحرام عام 1447 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر تير عام 1404 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من تموز يوليو عام 2025 ميلادي. في 15 من محرم الحرام وفي عام 61 للهجرة، قام الملعون الأموي ابن زياد المعين من قبل يزيد بن معاوية لولاية الكوفة، قام بإرسال رؤوس شهداء كربلاء إلى الشام بعد واقعة الطف الخالدة واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في كربلاء وأسر عائلته وسبي آل البيت عليهم السلام، وتم نقل رؤوس الشهداء مع السبايا إلى الشام عاصمة الدولة الأموية ليزيد بن معاوية، وعلى رأسهم رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، ووصل ركب السبايا والرؤوس المقدسة إلى دمشق في بداية شهر صفر عام 61 للهجرة. في 15 من محرم الحرام عام 589 للهجرة، ولد في مدينة الحلة الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس المعروف بابن طاووس. درس السيد بن طاووس المقدمات من العلوم الدينية في الحلة عند أبيه وجده الشيخ ورام بن أبي فراس، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث فاق جميع أقرانه في تحصيل العلوم في فترة وجيزة، وأكمل خلال سنة واحدة من الدراسة ما كان الآخرون يكملونه في عدة سنوات، ثم سافر إلى الكاظمية وأقام في بغداد 15 عاما ليدرس عند كبار العلماء والأساتذة، ثم اشتغل بالتدريس وسافر إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران ليقيم فيها 3 سنوات، ومن بعدها سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليشتغل في التدريس في حوزته العلمية العريقة، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالعلامة الحلي وسديد الدين الحلي والسيد عبد الكريم الحلي. ومن أبرز مؤلفات ابن طاووس اللهوف والإقبال بصالح الأعمال وفلاح السائل وكشف المحجة ومنهج الدعوات، وأخيرا توفي السيد ابن طاووس عام 664 للهجرة. وأخيراً وفي 11 من تموز عام 1995 للميلاد، قتل المتطرفون الصرب في مدينة سربرينيتسا بشرق البوسنة أكثر من 8000 مسلم، وذلك ضمن أحداث الحرب الداخلية في البوسنة والهرسك. فرغم أن مجلس الأمن قد أعلن عام 1993 عن أن مدينة سربرينيتسا منطقة آمنة وانتشرت فيها القوات الدولية، إلا أن المرتزقة الصرب الذين كانوا مدعومين من حكومة بلغراد هاجموا المدينة وسيطروا عليها وفتحوا النار على أهلها وأبادوهم، ولم يسمحوا لأحد بترك المدينة سوى الأطفال الذين هرعوا خائفين. واللافت هو أن القوة الهولندية التي كانت عاملة ضمن القوات الدولية في تلك المدينة لم تحرك ساكنا لمنع المجازر التي ارتكبت ضد المسلمين هناك، ما أكد بأن تلك العمليات كانت ضمن مؤامرات مدروسة اشتركت فيها الدول الغربية لإبادة المسلمين من البوسنة. هذا وقد اتهمت لجنة كشف الحقائق التي شكلت بعد الحرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتقصير والتقاعس وعدم التحرك لإيقاف تلك المجازر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أعزائنا أصدقائنا، التفاهم والتسامح والمساواة بين الإخوة والأخوات هو ما يجب أن نتعود عليه دائما.
وقد قال الله تعالى يا أصدقائنا الحلوين، إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم.
بمعنى أن كل المؤمنين إخوة.
أها، والإخوة يا أصدقاء، الإخوة يجب أن يسود بينهم الحب، الوئام، السلام، الكلمة الحسنة.
فما بالكم يا أصدقائنا لما يكون هناك أخوان فقط في بيت واحد، أو ثلاثة أو أربعة؟ يجب في هذه الحالة أن يسود التفاهم أكثر والمساواة أكثر والتسامح أكثر وأكثر. نعم يا أصدقائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم يا أحبتنا ستكون عن موضوع يخص تسلط الأخ الكبير بعض الأحيان على الأخ الصغير أو الأخت الصغيرة.
نعم يا أحبائنا، بعض الأحيان في غياب الأب أو الأم نجد أن الأخ الكبير لا يحترم أخاه الصغير.
أها، مرة يؤذيه، مرة يتكلم معه بكلام خشن، ومرة يضربه، ومرة يتلف أشياءه، وهكذا.
وهذا طبعا عمل غير جيد ولا يرضى عنه أحد أبدا.
لذلك أصدقائنا تتولد كراهية بين الأخوين لا سمح الله، تكون نتيجتها غير جيدة وليست في صالح الأخ الأكبر ولا حتى الأخ الأصغر.
والآن تابعونا أيها الأصدقاء مع قصة اليوم. أصدقائنا، عقيل هو الابن الأكبر في البيت، يعيش مع أبويه أمه وأبيه ومع ثلاث أخوات هن ميساء وسارة ومريم. اعتاد الأب بسبب التقاليد القديمة التي نشأ عليها أن يعطي للولد حق التصرف من بعده إذا كان الأب خارج البيت، ولذلك في يوم انشغل الأب والأم خارج البيت طويلا، فبرز دور عقيل من جديد على أنه هو المسؤول الأول في البيت.
مريم.
نعم يا سارة.
هل يمكن أن تساعديني في حل هذا السؤال؟
إذا كان سؤالا في الرياضيات فأنا أعتذر يا سارة، لأني لست شاطرة في الرياضيات أبدا.
وما العمل الآن يا مريم؟
يمكنك أن تسألي ميساء، فهي أفضل مني في درس الرياضيات.
ولكن ميساء مشغولة الآن.
لا بأس، انتظريها حتى تكمل عملها.
هذا صحيح. نعم.
ما رأيك يا سارة أن نعد بعض الكعكة في المطبخ؟ أنا أحب إعداد الكعكة كثيرا.
ولكن أمي حذرتنا آخر مرة وقالت لا تقترب من الطبخ.
لا تخافي يا سارة، تعالي معي سوف أعد لك كعكة لذيذة.
ولكن يا مريم.
قلت لك لا تخافي يا سارة، هيا هيا تعالي معي هيا.
ماذا تفعلان هنا في المطبخ؟
لا شيء،
لا شيء،
كنا نريد أن نعد كعكة.
ولماذا السؤال يا عقيل؟ هل أنت مسؤول عنا؟
نعم أنا المسؤول عنك، مفهوم؟
لا 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 يا عقيل، لست أنت المسؤول عني، أبي وأمي هما المسؤولان عنا.
لا بأس لا بأس، لا تحاول أن تتشاجر، هيا هيا يا مريم لنترك المطبخ، هيا بسرعة.
يجب أن تعرفوا أنني في غياب أمي وأبي أكون أنا المسؤول هنا.
نعم. ماذا؟ ماذا
هذه
بكم؟
هي الحقيقة.
ماذا بكم يا أخوتي؟ ها؟
يا ميساء، عقيل يريد أن يكون متسلطا علينا دائما.
نعم.
ما هذا الكلام يا عقيل؟ ألا تترك هذه العادة؟ ها؟
أنا هنا المسؤول عنكن، مفهوم؟
لا، هذا الكلام غير صحيح وغير مقبول.
هل نسيتم ما يقوله أبي دائما؟
ماذا يقول؟
ماذا يقول؟
يقول إن الولد هو المسؤول عن البنات دائما.
أنت مضحك.
لا تضحك.
مضحك جدا يا عقيل.
نعم. فعلا إن كلامك مضحك يا عقيل.
أنتما بحاجة إلى تأديب.
ها؟
نعم.
اسمع يا عقيل اسمع، لقد أصبحت تتجوز كثيرا بسلوكك معنا.
حقا؟
نعم
نعم هذا صحيح.
ليس هكذا أرجوكم، فنحن إخوة ولا داعي للمشاجرة بيننا.
لو استمررت بهذا الأسلوب يا ميساء فسوف أعاقبك.
ها؟ أنت تتكلم بجد؟
نعم.
ومن تظن نفسك؟
قلت سوف أعاقبك، صدقيني.
لنرى ماذا يمكن أن تفعله. هيا هيا إذن عاقبنا، هيا أيها الأخ الأكبر.
نعم سوف أعاقبك.
لا داعي لأن تتصرف هكذا معنا يا عقيل، فنحن أخواتك.
أخواتي عليهن أن يسمعن كلامي وينفذن أوامري، مفهوم؟
أية أوامر؟ أنت مجنون يا عقيل.
يكفي أرجوكم أرجوكم يكفي.
اسمعوا كلامي،
أنا سوف أنقل هذا التصرف لأبي حين يعود.
ما شاني بذلك؟
نعم نعم، وأنا أيضا سوف أنقل له ما تتصرفه معنا في غيابه.
والآن اخرجا من المطبخ. هيا
لا
اخرجا
لن
من
أخرج.
المطبخ.
أنا لن أخرج.
يجب أن تخرجي لأن أمي دائما توصي بعدم استعمال الطباخ في غيابها. هيا
هذا صحيح.
هيا
يا مريم.
اخرجي.
هيا هيا هذا صحيح يا مريم.
نعم.
أمي دائما تقول إن استعمال الطباخ في غيابها قد يكون خطرا علينا. هيا
وأنا سوف أبقى هنا وسوف أعد الكعكة التي أحبها.
أرجوك يا مريم أرجوك لنخرج من المطبخ، هيا بسرعة.
وأنا لا أخرج لا أخرج. هيا. يا سارة تريدين الخروج أنت أخرجي. أما أنا فقررت أن أبقى في المطبخ.
هيا يا سارة هيا هيا، وأنت يا مريم هيا بنا لنذهب إلى الغرفة. هيا.
نعم
يا أبو. بالمناسبة كان عندي سؤال في درس الرياضيات، أرجوك أن تساعديني.
حاضر يا سارة تفضلي معي.
حاضر حاضر يا ميساء.
تعالي معي إلى غرفتي وسوف أشرح لك سؤالك في الرياضيات.
شكرا لك يا ميساء شكرا.
وأنت أيضا يا مريم هيا هيا تعالي معنا.
اذهبي أنت وسارة لحل الدروس والواجبات، أما أنا فسوف أبقى في المطبخ.
لا أنت أيضا يجب أن تخرجي من المطبخ وتذهبي مع ميساء وسارة.
قلت
هيا يا مريم.
لك لا أخرج.
قلت لك يجب عليك أن تخرجي. هيا.
لا لا لن أخرج.
سوف أجبرك على الخروج. هيا يا مريم فلا تضطرين لذلك. هيا.
وماذا تستطيع أن تفعل؟
هيا قلت لك خرجي من المطبخ.
وماذا
هيا
وماذا
اخرجي
تستطيع
بمعنى
أن تفعل؟
عن اخرجي. هيا
كذا يا أحبابنا الحلوين، استمر عقيل في فرض رأيه على أخته مريم، بينما مريم استمرت هي الأخرى في رفض تسلط أخيها عليها. بعد أن فشلت ميساء وسارة في إقناع مريم أن تخرج من المطبخ وأن لا تستعمل الطباخ لأن في ذلك خطرا عليها في ظل غياب الأم، للأسف الشديد يا أحبتنا ازداد عناد مريم وازداد غضب عقيل.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن اشتد الكلام بين مريم وأخيها عقيل، تمادى عقيل ومد يده فضرب أخته مريم، ثم شدها من شعرها فصرخت مريم باكية. في هذه الأثناء يا أصدقائنا، سمعت ميساء وسارة صوت مريم وهي تبكي، فجاءتا مسرعتين لإنقاذ الموقف.
هيا قلت لك اخرجي من المطبخ.
هيا
اخرجي بمعنى عن اخرجي. هيا
كفى يا عقيل كفى.
هيا تخرجي هنا.
لا يحق لك أن تفعل بي هذا.
سوف أفعل هذا بك كلما رفضت ما أقول، افهمي ذلك.
فعلا لا يحق لك هذا يا عقيل.
وأنت أيضا سوف أضربك يا ميساء وأشدك من شعرك لو تكلمت معي أكثر. هيا.
يا إلهي يبدو أنك قد أصبت بالجنون فعلا.
ما هذا يا عقيل؟ هل نسيت أننا أخواتك أم ماذا؟
سوف أضربكن كلكم، مفهوم؟ لا أحب أن يجادلني أحد. هيا
ماذا تقول يا عقيل؟
يخرجوا من هنا. هيا وإلا سأضربكم. هيا
يا عقيل.
وفعلا يا أحبتنا الحلوين، اشتد غضب عقيل وازدادت عصبيته، فأمسك بكرسي صغير كان موجودا أمامه ورماه على ميساء. سقط الكرسي بشدة على وجه ميساء، وما هي إلا لحظات حتى سقطت ميساء مغميا عليها. تفاجأ الجميع مما حصل. لم يكن يعرف عقيل ماذا يقول وبماذا يفسر فعلته السيئة.
باتت سارة وخافت كثيرا، بينما مريم ازدادت غضبا باتجاه أخيها، فنشب شجار عنيف بين الإخوة، وكاد أن يؤدي إلى مشكلة أكبر لولا وصول الأب والأم في اللحظة الأخيرة.
ما هذا؟ ما الذي فعلته يا ولدي يا عقيل؟
نعم يا بابا.
قلت لك أنت المسؤول في غيابي لتحميهم وليس لتؤذيهم. يجب عليك يا ولدي أن تنصحهم دائما وتكون الأخ الناصح لهم، وذلك بالكلام الطيب وليس بالغضب والمشاجرة يا ولدي.
نعم يا بابا. نعم فهمت.
أرجو منك أن لا تكرر هذا مرة أخرى.
طيب يا بابا لا أكرر.
أحسنت يا ولدي أحسن، والآن اعتذر من أخواتك.
أنا أعتذر من كنا لإساءة معاملتي، لسوء معاملتي. أعتذر لإساءة إليكن.
الحلوين، بعدما سمع عقيل كلام أبيه اعترف بخطئه وذنبه واعتذر من أخواته. عليكم أنتم يا أصدقائنا الحلوين ألا تفكروا بالتسلط على إخوانكم وأخواتكم أبدا.
عليكم ألا تفكروا بضربهم أبدا، سواء كانت الأخت أكبر في العمر أم أصغر. بالعكس من ذلك، فإن احترام الإخوة فيما بينهم وتبادل الحنان والمودة بينهم هو العمل الصحيح الذي أوصى به إسلامنا الحنيف. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يا أبي شوق الطريق أعطني من وقتك الغالي قليلا كثير. يا أبي كن لي صديق. يا أبي في زحمة الدنيا وفي شوق الطريق أعطني
عطفك
بارك الرحمن كفك
بارك الرحمن كفك
طمعي فيك كبير
طمعي فيك كبير
فاسق لي حلم الصغير
فاسق لي حلم الصغير
واعطني في العمر رزقك يا
حلوين أصدقائنا الطيبين، لقد أوصانا الإسلام باحترام الكبير والعطف على الصغير. هل تعلمون ماذا يعني؟ يعني أن على الأخ الأكبر أن يعطف على أخيه الأصغر دائما ويهتم به، وعلى الأخ الأصغر أن يحترم أخاه الأكبر ويهتم به أيضا.
يجب عليكم يا أصدقائنا يا أحبابنا أن تتكلموا مع أخيكم الأصغر بكل مودة بكل حنان وبالكلمة الطيبة. عليكم أن تساعدوا الأخ الأصغر خصوصا في غياب الأب والأم.
نعم يا أصدقائنا، حتى يشعر الأخ الأصغر بحنان أخيه الأكبر فيحترمه ويحبه. لكن أيضا لا تنسوا يا أصدقاء بأن علينا جميعا أن نحترم الأكبر منا سنا.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام قال في رسالة الحقوق: وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطها وظهرك الذي تلتجئ إليه وعزك الذي تعتمد عليه وقوتك التي تصول بها، فلا تتخذه سلاحا على معصيته. وإذا تخاصمنا أنا وأخي أسامحه وأعفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نصل من قطعنا وأن نعفو عمن ظلمنا، وهذه من مكارم الأخلاق. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: إن أخاك حقا من غفر زلتك وسد خلتك وقبل عذرك وستر عورتك ونفى وجلك وحقق أملك. وبالنسبة لأخي أنا أحبه كثيرا وأحترم أخي الكبير وأعطف على أخي الصغير، وإذا أخطأ بحقي أسامحه حتى يتعلم المرة الأخرى أن لا يخطئ. شباب رستم من سوريا.
وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
رجل عجوز رجع للبيت، كلما حاول فتح الباب فإنه لم يرى مكان فتح الباب. ابنه ناداه من الشباك وقال له:
أبي هل أرمي لك المفتاح؟
قال له الأب: المفتاح معي، ولكن ارمي لي فتحة باب أكبر.
أصدقائنا، عندما كانت جحا يسير في الطريق عثر على عملة من فئة الخمسة دنانير، فأخذها فرآه أحد المحتالين وقال له: هذه النقود ملكي واسمي مكتوب عليها. فقال له جحا: وما اسمك؟ قال المحتال: البنك المركزي. فأعطاه جحا العملة وهو يتحسر.
أصدقائنا أحباءنا، لا تنسوا أن تكونوا طيبين فيما بينكم، طيبين في التعامل مع بعضكم البعض، ولا تنسوا أن الرسول الأعظم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
نعم يا أصدقائنا، يعني على الأخ الأكبر أن ينصر أخاه دائما ولا يتخلى عنه، فلو كان ظالما عليه أن يصحح له وينصحه، ولو كان مظلوما على الأخ الأكبر أن ينصره ويناصره.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الضفدعة تستطيع العيش دون طعام لمدة عام كامل، أما الثعبان فيصمد 3 سنوات؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن جسم الدودة يحوي على 2000 عضلة؟
تعلمون يا أصدقائنا أنه يعيش في شرق أفريقيا نوع من النمل الأبيض تعمر ملكته 50 عاما، ويصل عدد البيض الذي تضعه يوميا إلى 43,000؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا، كان هناك أخوان عاشا لمدة طويلة في اتفاق ومحبة ووئام في الريف، في بيتين منفردين. ولكن في يوم من الأيام نشبت مشاجرة بينهما، ومن هنا بدأت المشاكل، أو بالأحرى بدأت المشكلة الأولى التي نشأت بعد 40 سنة عملا فيها معا في فلاحة الأرض، متشاركين في الآلات والأجهزة، متقاسمين للمحاصيل والخيرات.
نعم يا أصدقائنا، نشأ الخلاف من سوء تفاهم طفيف، وازداد حتى نشبت مشاحنة ملؤها كلمات مرة أعقبتها أسابيع من الصمت المطبق. ذات صباح قرع باب الأخ الكبير، وإذا به أمام رجل يحمل أدوات النجارة، يقول له: إني أبحث عن عمل لبضعة أيام، ورأيت أنك قد تحتاج إلى بعض الترميمات الطفيفة في المزرعة، وقد أكون لك مفيدا في هذا العمل.
فأجابه الأخ الأكبر: نعم، انظر إلى الطرف المقابل من النهر حيث يعيش جاري، أعني أخي الصغير، حتى الأسبوع الماضي كان هنالك مرج بديع بيننا، غير أنه حول مجرى النهر ليفصل بيننا. لقد قصد ذلك لإثارة غيظي وغضبي، غير أنني سأدبر له ما يناسبه. أترى ذلك الخشب المكدس هناك قرب مخزن القمح؟ أريدك أن تبني جدارا ارتفاعه متران كي لا أراه أبدا. أجاب النجار: يبدو أنني فهمت الوضع.
ساعد الأخ الأكبر النجار في كل ما يلزمه لبناء الجدار، ومضى ليتبضع في القرية التي تبعد عن المزرعة مسافة لا بأس بها. وفي المساء، وعندما عاد الأخ الكبير إلى المزرعة، وجد أن النجار كان قد أتم عمله، لكنه أصيب بالدهشة مما رأى. لم يكن هنالك أي جدار على النهر، لكن ما رآه كان جسراً يصل بين المزرعتين عبر النهر. كان عمل النجار في غاية الدقة والإتقان والإحسان.
في تلك اللحظة يا أصدقاء، أتى الأخ الصغير ليرى ما صنع أخوه، فرأى الجسر فلم يكن منه إلا أن عانقه قائلا: يا لك من أخ رائع، لقد بنيت هذا الجسر بعد كل هذه القطيعة التي كانت بيننا. وبينما يتصالحان، أخذ النجار أدواته وهم بالرحيل. فقال له الأخ الأكبر: انتظر، أرجوك انتظر، انتظر وأرجوك أن تبقى، فلدي الكثير من العمل الذي أود أن أطلبه منك. فما كان من النجار إلا أن قال: كنت أتمنى البقاء يا أخي لولا كثرة الجسور التي تنتظرني. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكراً لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
لست أنسى له منازل قدس قد بناها التقى فأعلى بناها.
ورجالا أعزة في بيوت أذن الله أن يعز حماها.
سادة لا تريد إلا رضا الله كما لا يريد إلا رضاها.
خصها من كماله بالمعاني وبأعلى أسمائه سماها.
لم يكونوا للعرش إلا كنوزا خافيات سبحان من أبداها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ونحن نسعى بأن تشير بوصلتنا إلى اتجاه سفينة النجاة، حيث نسعى للركوب فيها وإليها وبها بإذن الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
مستمعينا الأفاضل، لا يخفى على الجميع أن في تقييم الشخص والتعرف على أحواله وشؤونه يحتاج الناس إلى ما يقال فيه، فيزكى من قبل أبناء المجتمع والقريبين منه. أما أئمة أهل البيت عليهم السلام فقد جاءتهم التزكيات من جهات عدة، قرآنية ونبوية ومجتمعية.
فكان من التزكيات القرآنية لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الأعزة آيات مباركات تخص أهل البيت عليهم السلام، ومنهم سيد شباب أهل الجنة أبو عبد الله الحسين عليه السلام، منها قوله عز من قائل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العلي العظيم.
أجل أيها الأحبة، وقد اتفق جمع من الصحابة وتلقى قولهم أناس كثر من التابعين والعلماء المحققين على أن هذه الآية المباركة نزلت في الخمسة الطاهرة والعترة المحمدية المطهرة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام وفاطمة سلام الله عليها والحسن عليه السلام والحسين عليه السلام، وتسالمت على ذلك مصادر المسلمين في علوم التفسير والحديث والسيرة والتاريخ، حتى قالوا بأن الروايات الواردة في نزول هذه الآية الشريفة بحق الخمسة أهل الكساء هي من أعلى حدود التواتر بمراتب. ويكفي أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الحافظ الحنفي الحسكاني جمع في تفسيره الموسوم بشواهد التنزيل لقواعد التفضيل 138 حديثا في ظل آية التطهير، كلها تجمع على سبب النزول في أهل بيت المصطفى الكرام عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام.
هذا فيما نقل السيد هاشم البحراني في كتابه الموسوم بغاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام، 41 حديثا كلها من طرق العامة ومساندهم وصحاح كتبهم، فضلا عما نقله من طرق الشيعة وكتبهم. ويحسن بنا هنا أن نقف عند بعض روايات هذه الآية النيرة بعد هذه الوقفة القصيرة.
أعزائنا الكرام، في مؤلفه نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار كتب الشبلنجي الشافعي: روي من طرق عديدة صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم لف عليهم كساء، ثم تلا آية التطهير وقال:
اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وهذه هي رواية أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، ذكرت بعد ذلك أنها كانت تود أن تكون مشمولة بهذه الآية الكريمة، أي أن تكون معنية من أهل البيت، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا معكم يا رسول الله؟ فكان جوابه بعد أن رفعت الكساء فجذبه من يدها بروايتها: إنك من أزواج النبي، أي إن أهل البيت هم أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين فحسب، زكانا الله بالتطهير من كل رجس.
نعم، وقد تسالم المصنفون أيها الإخوة الموالون الأخوات المواليات على هذا النص المفسر للآية وحصر المصطلح القرآني أهل البيت بالخمسة المقدسين الأعز الأكرمين عند الله تبارك وتعالى. وأكد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى العقائدي حينما بقي 8 أشهر يمر بباب ابنته فاطمة سلام الله عليها إذا خرج إلى صلاة الفجر فينادي: الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وما أجمل أبيات أبي الحسن بن جبير حين قال: أحب النبي المصطفى وابن عمه عليا وصبطيه وفاطمة الزهراء، هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم وأطلعهم أفق الهدى أنجما زهرا، موالاتهم فرض على كل مسلم وحبهم أسنى الذخائر للأخرى.
وهكذا أيها الإخوة الأفاضل، نجد أن الإمام الحسين عليه السلام أولا هو من أهل البيت النبوي الشريف، وثانيا أنه ممن خصهم رب العزة مع أهل البيت بالتطهير من كل رجس، أي بالعصمة المطلقة في كل شؤونه الشريفة سلام الله عليه. كذلك خصه الله تبارك وتعالى بشرف المودة أجرا لأعظم جهد نبوي في تبليغ أعظم رسالة إلهية إلى العباد، حيث خاطب الباري جل وعلا حبيبه المصطفى بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأعزة الأكارم، ولعل البعض يريد أن يحدد من هم هؤلاء القربى، فتأتي الروايات وفيرة في تعيين الأمر، فنجد مثلا فقيه المالكية الزمخشري عند تفسيره لآية المودة يكتب بوضوح: روي أن الآية لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله قائلا: علي وفاطمة وابناهما.
فيما روى الطبري في تفسيره جامع البيان أنهم قرب النبي لا قرب الناس، وعلى وجه التعيين روى غيره أنهم آل الرسول وخاصته وصيه المرتضى وابنته الصديقة الكبرى وسبطاه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكان من مقاماتهم الأسمى أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد باهل بهم نصارى نجران بدعوة إلهية مقدسة، حيث خاطب الله جل وعلا رسوله بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاج
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم.
أجل أيها الإخوة والأخوات، وقد تحصل إجماع التفاسير والأحاديث المفسرة وأخبار الرواة والمؤرخين وأصحاب السير أن النبي يوم المباهلة خرج ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين، فسأل النصارى المباهلون: من هؤلاء؟ فقيل لهم: ابن عمه ووصيه علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى وارتعبوا. ثم تقدم السيد والعاقب يسألان رسول الله: يا أبا القاسم، بمن تباهلنا؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله بقوله: أباهلكم بخير أهل الأرض وأكرمهم على الله بهؤلاء.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، فاستكت أسماع النصارى وارتعدوا وتحيروا، والتفت زعيمهم يقول لهم: إني لأرى وجوها لو سئل الله بها أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، وحق المسيح إن نطق فوه بكلمة فلا نرجع إلى أهل ولا مال. والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل، ولقد جاءكم بالأمر الفصل من أمر صاحبكم أي عيسى عليه السلام، ويحكم لا تباهلوه فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة.
أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
شكرا لجميل متابعتكم، وشكرا لمولانا الإمام الحسين أن وفقنا للركوب بإزاء سفينة النجاة هذه. حياكم الله والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يتوعد كيان الاحتلال برد أكثر حزما في حال تكرار عدوانه على الأراضي الإيرانية. أراقشي يؤكد عدم فعالية الحظر، ويؤكد أن القدرة الصاروخية الإيرانية ليست محل تفاوض تحت أي ظرف. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بتفجير مبنى مفخخ في خان يونس جنوب قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. توعد الرئيس الإيراني كيان الاحتلال برد أكثر حزما في حال تكرار أي عدوان على الأراضي الإيرانية. جاء ذلك باتصال هاتفي لمسعود بازشكي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أكد فيه أن استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهون بتصحيح الوكالة أسلوبها الازدواجي مع الملف النووي الإيراني. بازشكي نشر إلى التزام إيران بمبدأ الحوار والدبلوماسية وفق أطر القانون الدولي، مضيفا أن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية يأتي ردا على سلوكها غير المهني، وأن الكيان لا يمتلك الجرأة لقيام هذا الاعتداء دون تنسيق أمريكي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن التهديد بفرض الحظر على طهران لا يجدي نفع، مشددا على أن القدرة الصاروخية الإيرانية تعد قوة دفاعية ورادعة، مؤكدا أنها ليست محل تفاوض تحت أي ظرف. وقال عراقشي في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية أن التهديد بالحظر لا يجدي نفعا للدبلوماسية، وإذا أرادت أوروبا حقا أن تلعب دورا محوريا فعليها أن تثبت استقلاليتها وحيادها بإدانة عدوان الاحتلال والهجوم الأمريكي على المنشآت الإيرانية، فيما أعرب عن دعمه للدور البناء للدول الأوروبية الثلاث في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. قدم سفير إيران لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن تقريرا محدثا حول تفاصيل الأضرار الناجمة عن العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي غير المبرر على البلاد. وجاء في تقرير أمير سعيد إيرواني إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 1100 مدني بريء وإصابة أكثر من 5700 آخرين وأضرار مادية شملت البنى التحتية لمستشفيات ومنازل للمدنيين ومنشآت نووية سلمية وأخرى اقتصادية. وكانت طهران قد دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحديد المعتدي وتعويض خسائرها التي سببها هذا العدوان. أكد قائد حركة أنصار الله أن صنعاء لن تسمح بإعادة تشغيل ميناء إيلات، معتبرا أن ما حصل مع السفينة التي أغرقت في البحر الأحمر درس لكل الشركات. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على مواصلة عمليات الإسناد بوتيرة مرتفعة لافتا إلى نجاح الدفاعات اليمنية أخيرا بالتصدي لمحاولات توغل طائرة الاحتلال في الأجواء اليمنية ومنعها من استكمال تنفيذ أهدافها العدوانية على البلاد. وأشاد الحوثي بصمود المقاومة في غزة وبالكمائن التي تنفذها ضد الاحتلال، مشيرا إلى فشل محاولات الكيان بالسيطرة على القطاع رغم استحداثه تكتيكات جديدة. للمزيد حول العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد اليمني من أعلى المستويات على استمرارها بحزم، نتابع وإياكم التقرير التالي.
من قلب اليمن تطلق صافرة التحدي لتعيد رسم خطوط الملاحة وتكتب معادلات جديدة. لا تبحر السفن إلا بإذن ولا يفتح مرفأ إلا بثمن. من هذا العمق الجيوسياسي جدد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي التأكيد على أن قرار الحظر البحري على كيان الاحتلال مستمر ولن يتوقف يوما ولن يرفع قبل وقف العدوان على غزة. موقف اليمن من إعادة تشغيل ميناء إيلات حازم لا مساومة فيه بحسب السيد الحوثي الذي شدد على جدية صنعاء في منع الملاحة المتجهة إلى موانئ الاحتلال.
موقفنا اليمني هو موقف حازم وحاسم، وقرارنا في منع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي في هذا المسرح الواضح للعمليات هو قرار حازم.